نأتي الآن إلى باب شروط الصلاة. إيش يقول المؤلف؟ قلنا شروط الصلاة، ما هي شروط الصلاة؟ الشرط هو الذي يلزم من عدمه عدم الحكم. فشروط الصلاة هذه يلزم من تركها عدم صحة الصلاة. طيب، وهذا الشرط ما الفرق بينه وبين الركن؟ الركن جزء في الصلاة، أما الشرط خارج عن ماهية الصلاة. تمام، يقول الفرق بين الشرط والركن مهم، إذ بانعدام كل الشيء عدم. فالركن في ماهية قد اندرج، أي جزئها، والشرط ما عنها خرج. طيب، أول شرط من شروط الصلاة، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب شرائط الصلاة، أحدها الطهارة من الحدث. عرفت الطهارة من الحدث ولا ما عرفتوها؟ كتاب الطهارة كله أو أكثره عن الطهارة من الحدث، صح؟ والحدث نوعان: حدث أصغر وحدث أكبر. والحدث الأصغر يرفع بالوضوء، والحدث الأكبر يرفع بالغسل، وبدل ذلك في حالة عدم الماء هو التيمم. وكل هذه التفاصيل قد سبقت في باب الطهارة، في كتاب الطهارة. ما الدليل على أن الطهارة من الحدث شرط لصحة الصلاة؟ قال لك: لقول رسول الله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ وقد مضى ذكرها. والحمد لله رب العالمين، ما راح نعيدها مرة ثانية. الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة الوقت. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والثاني الوقت، ووقت الظهر. شوف، والثاني الوقت، ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. إذن هذه الصلاة الأولى، صلاة الظهر، متى يدخل وقتها؟ من زوال الشمس. إيش معنى زوال الشمس؟ يا سلام عليك، شوف من شرح لكم هي هنا برسمة كذا مبسطة. هذا الشرق تبونه ولا الغرب؟ شوف، نقول هذا الشرق، خلاص، شرق. هذا الشرق وهذا الغرب. وهنا نقطة الانتصاف، نقطة الانتصاف. افترض الشمس يا طويل العمر طلعت الآن الشمس، هذا الشرق. لما تجي الشمس تتعدى الأفق فقد طلعت الشمس، صح ولا لا؟ الشمس طلعت وبدت تمشي 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 إلين وصلت منتصف السماء، خلاص. لما تتعدى منتصف السماء تعدت فقد زالت الشمس. متى تكون الشمس قد زالت؟ لما تتعدى نقطة منتصف السماء. طيب، نحن في الأرض كيف نعرف هذا الكلام؟ نعرفه بالظل. لو حطيت لك شاخص هنا، حطيت لك عمود، افترض ان هالعمود ذا طوله ايش؟ طوله متر مثلا. طيب، نشوف ايش فيه لون زين. الظل يا شيخ، اول ما تطلع الشمس يكون الشاخص هذا له ظل طويل هنا. لما تكون الشمس توها طالعة هنا، الشمس كانت الشمس هنا توها طالعة، تصير الظل طويل ولا لا؟ طيب، بعد ما تمشي الشمس شوي يبدأ الظل يقصر 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 إلين ينتهي الظل تماما، أو يصل إلى أقصر نقطة في اليوم. فرضنا أن هذه أقصر نقطة في اليوم كان الظل زي كذا، شايفينه؟ الظل هذا اللي بالأزرق، خلينا نغير لونه أحسن عشان، ولا زين واضح؟ طيب، هذا هو الظل. دقيقة، هذه الآن الشمس وهي في منتصف السماء، الظل زي كذا نفترضها عشان ما يشكل عليك. هذه الشمس، هذه الشمس الآن وين يا شيخ؟ الشمس في كبد السماء هنا، هذه الشمس في النص، الظل قصير مرة. طيب، هو في الحقيقة الظل ما هو مضبوط كذا، اصبر. الظل بيكون كذا، بس نبي لون يبين معنا، خلي الظل باللون الأحمر، خلاص. هذا الظل، لاحظ الآن باتجاه الشمال مثلا، شرق غرب لا باتجاه الجنوب صح؟ ظل الشخص وينه؟ اتجاه الجنوب. بعدين الشمس لما تمشي شوية تتعدى منتصف السماء، تعدت الشمس منتصف السماء صارت الشمس هنا بعد المنتصف، يبدأ الظل يزيد ولا ما يزيد؟ تلقى الظل زاد، بس وين راح؟ راح اتجه باتجاه الشرق، زاد الظل شوي ومال إلى جهة الشرق. أول كان طوله مثلا 3 سنتي، الآن صار طوله 4-5 سنتي، زاد الظل. كان هو طويل وبدأ يقصر يقصر يقصر، ثم بدأ يطول مرة أخرى. لما بدأ يطول مرة أخرى نقول إيش؟ دخل وقت صلاة الظهور. واضح شباب ولا ما واضح؟ طيب هذا من زوال الشمس. قال المؤلف إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. تبي تمشي الشمس تكمل طريقها ما توقف الشمس، مشت الشمس وصلت هنا فرضا، يعني الرسمة تقريبية، خلاص وصلت الشمس هنا، وش صار يا الظل؟ تذكرون الظل كان أول كم طول وقت الظهر؟ 3 سنتي. وهو والشخص كم طوله؟ نفترض طوله 30 سنتي مثلا. إذا صار الظل الآن طوله 33 سنتي، طيب للتوضيح، ها الشخص 30، خلاص الشخص 30، وقت الزوال ها ظل الزوال كان كم؟ 3 سنتي. ظل الزوال اللي هو الظل في وقت منتصف النهار كان 3 سنتي. إذا متى يخرج وقت العصر وقت الظهر؟ إذا صار طول الظل كم؟ 33. واضح يا شباب؟ هو في الأصل لو كان وقت زوال الشمس ما في ظل أصلا، نقول مصير ظل الشيء مثله يكون كم؟ 33 ولا 30؟ 30. لكن الآن لأنه كان عندنا شوية ظل في وقت الزوال، أنت لو تلاحظ وقت الظهر تماما هل يصير ما في ظل أبدا؟ غالبا يصير فيه ظل عندنا في السعودية إلى جهة الشمال غالبا، صح ولا لا؟ فهذا الظل اللي موجود بجهة الشمال احسبوا وزودوا على ظل المثل عشان يخرج وقت إيش؟ عشان يخرج وقت إيش؟ الظهر. واضح يا شباب؟ طيب ها؟ طيب هذا بالنسبة لوقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. قال لك ووقت العصر وهي الوسطى، هذا أعطاك فائدة إضافية تتعلق بتفسير قول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ما هي الصلاة الوسطى؟ صلاة العصر. قال من آخر وقت الظهر، إذن متى يدخل وقت العصر؟ ها؟ من هذا الوقت لما هذا الظل هنا نفس الوقت اللي انتهت فيه صلاة الظهر دخل في وقت صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس. الشمس الآن تبغى تكمل طريقها زي ما قلنا، صح ولا لا؟ مشت الشمس مشت هنا صارت الشمس صفراء تقدر تطالع فيها بعينك ما تحرق العين، خلاص يعني ذهبت قوتها. لما تصفر الشمس إيش يصير؟ يخرج وقت صلاة العصر. هذا اللي يختاره المؤلف. طبعا فيه قول ثاني، تعرفون فيه قول ثاني يقول إنه إلى مصير ظل الشيء مثله، كم يعني على القول الثاني لين يصير الظل؟ 63، نفس القضية، الثلاثة ذيك لازم نحسبها معنا 63، هذا على القول الثاني. أما على قول المؤلف فإنه ما ينظر إلى الظل وإنما ينظر إلى إيش؟ إلى اصفرار الشمس. إذا اصفرت الشمس فقد خرج وقت صلاة العصر الاختياري، ولذلك قال ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس. إذن وقت العصر له وقت اختيار ووقت ضرورة. وقت الضرورة إلى متى؟ قال يبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس، لأن الشمس تغيب خلاص تحت الغروب. واضح؟ نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ووقت المغرب من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر. الآن ما الشمس هنا غابت ولا لا؟ الشمس غابت، مجرد ما غابت خرج وقت العصر الاضطراري ودخل وقت صلاة المغرب. الشمس تستمر في سيرها ولا خلاص توقف؟ تستمر، صح ولا لا؟ تستمر. لاحظ لما الشمس بتنزل تحت الأفق الآن يبقى ضوءها وراها ولا لا؟ يبقى، اللي هو الشفق الأحمر. إذا بعدت مرة بعدت عن الأفق ما عاد يبقى وراها ضوء، الشفق الأحمر إيش؟ يغيب. إذا غاب الشفق الأحمر فقد خرج وقت صلاة المغرب. ثم قال ووقت العشاء من ذلك، من ذلك من إيش؟ من غياب الشفق الأحمر إلى نصف الليل. إلى نصف الليل، كيف تعرف نصف الليل؟ احسب وقت أذان المغرب الساعة كم ووقت صلاة الفجر الساعة كم، اقسم على اثنين، هذا عدد الساعات حق النص الليل، فتضيفه على وقت المغرب يعطيك نص الليل. واضح شباب؟ ويبقى بعد نصف الليل وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس. إذن وقت العشاء أيضا له وقت اختيار وقت اضطرار، مثل العصر الاختيار إلى متى؟ إلى نصف الليل، والاضطرار إلى طلوع الفجر الثاني. كذلك مثل ما قلنا في العصر إلى أن تصفر الشمس وقت اختيار، وإلى غروب الشمس وقت اضطرار. واضح؟ باقي وقت الفجر، قال وقت الفجر من ذلك، من طلوع الفجر الثاني. وش هو الفجر الثاني يا رجال؟ ما هو الفجر الثاني يا شباب؟ شوف الشمس مو بتلف في الدنيا كلها وبعدين ترجع لنا مرة ثانية من الشرق؟ طبعا عاد هل هي اللي تلف ولا الأرض اللي تلف؟ نحن هم في الدرس الجغرافي بس للتوضيح الآن، ماشي؟ لما تيجي الشمس تقترب قبل ما توصل خط الأفق في جهة الشرق، اقتربت من خط الأفق، يسبقها ضوء هنا ولا ما يسبقها ضوء؟ يسبقها ضوء. هذا الضوء الذي يسبقها معترض في الأفق اسمه إيش؟ اسمه طلوع الفجر، اللي هو اسمه طلوع الفجر، هذا اسمه الفجر الصادق. واضح؟ ويستمر. يعني مثلا هنا هم طبعا المعاصرين يقول لك قبل خط الأفق ب18 درجة، الدائرة فيها 360 درجة، صح؟ فقبل ما توصل إلى خط الأفق ب18 درجة تحسب الزاوية 18 درجة، هذا أكثر العلماء المعاصرين وحتى السابقين من الفلكيين يقولون هذا، وبعضهم يقول 15 لكن الأكثر يقولون 18. إذا صار باقي بينها بين الأفق 18 وقيل 15 يصير إيش؟ يظهر الضوء الذي يسبقها اللي هو البياض المعترض في الأفق وهو الفجر الصادق، وبه يدخل وقت صلاة الفجر. ويخرج وقت صلاة الفجر متى؟ إذا وصلت الشمس إلى إلى الأفق الشرقي وطلعت من الأفق الشرقي. واضح يا شباب ولا لا؟ هذا بالنسبة لمواقيت الصلاة. تفضل يا شباب. نعم، صلاة العشاء يستحب تأخيرها إلى ما قبل ثلث الليل إذا لم يشق على الناس. الثلث الأول، الثلث الأول من الليل. ثلث تقسم على ثلاثة، اقسم من غروب الشمس إلى طلوعها، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر اقسمها على ثلاثة واحسب عاد حصة الثلث الأول، خلاص. طيب نأتي الآن إلى الشرط. إذن عرفنا الأوقات ولا لا؟ عرفنا الأوقات. نأتي الآن إلى مسألة تتعلق بالوقت، مسألة أخرى. فلبس نمسح السبورة هذه. طيب مسألة أخرى تتعلق بالأوقات، ما هي المسألة الأخرى التي تتعلق بالأوقات؟ قال المؤلف إدراك الوقت، من كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها. هذه مسألة تتعلق بوصف الصلاة، هل هي أداء ولا قضاء؟ متى نصف الصلاة بأنها أداء؟ إذا كبر قبل خروج الوقت تعتبر أداء. متى نقول أنها قضاء؟ إذا خرج الوقت قبل أن يكبر. هل معنى هذا أنه يجوز لي تأخير الصلاة بحيث أني يبقى نص الصلاة خارج الوقت؟ لا، هذا لا يجوز، يجب أن تؤدي الصلاة كلها في الوقت. لكن القضية متى توصف بأنها أداء ومتى توصف بأنها قضاء؟ بهذا الذي ذكرناه. واضح يا شباب؟ أما الجواز، هل يجوز أخر الصلاة بحيث أني أكبر قبل خروج وقتها؟ متعمد يجوز؟ لا يجوز. يجوز؟ لا يجوز ذلك. واضح شباب؟ طيب ثم انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى وهي أفضل الوقت. الآن عرفنا الوقت من أول والآخر فيما سبق، بقي الكلام عن الوقت الأفضلية. قال لك والصلاة في أول الوقت أفضل إلا عشاء الآخرة وفي شدة الحر للظهر. إذن عندنا صلاتين يستحب تأخيرها، الأولى صلاة إيش؟ صلاة العشاء، فيستحب أن تؤخرها إلى من قبل خروج ثلث الليل الأول. الثاني صلاة الظهر في شدة الحر، لما يصير الحر شديد يستحب أن يبرد بصلاة الظهر، تؤخر حتى يخف إيش؟ الحر قليلا. واضح شباب؟ نعم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى الكلام عن الشرط الثاني من شروط الصلاة وهو شرط ستر العورة. قال المؤلف رحمه الله تعالى الثاني ستر العورة بما لا يصف البشرة. الشرط الثالث، الشرط الثالث ستر العورة. عندنا في كلمة ستر العورة عندنا كلمتين، الكلمة الأولى كلمة ستر، والكلمة الثانية كلمة العورة. الستر بماذا يحصل؟ الستر يحصل قال المؤلف بما لا يصف البشرة. إذن لا يكون الإنسان ساترا لعورته إلا إذا كان الحائل الموجود على العورة لا يصف لون البشرة. لو لبس قماش خفيف يرى لون البشرة من ورائه لا يحصل به الستر. الكلمة الثانية كلمة العورة، ما هي العورة؟ قال لك عورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة، خلاص. عورة الحرة، طبعا لما قال ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة، إذن السرة والركبة ليست من العورة، إذن العورة هو ما بينهما، واضح؟ طيب الحرة، المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها. المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها وجه وكفيها، فإنه ليس بعورة. والكلام هنا عن عورة الصلاة التي هي شرط لشروط صحة الصلاة. أما هل تكشف وجهها أمام الأجانب؟ المعتمد عند الحنابلة أنه لا، أن الوجه والكفين عورة في باب النظر، إنما هما ليس بعورة في باب شروط الصلاة. قال وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة. الأمة عورتها، مو قال المؤلف في عورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة. أم الولد من هي؟ أم الولد هي أمة جابت سيدها وطئها وجابت الولد، تصير أم ولد. إيش حكم أم الولد؟ سيأتي معكم في كتاب العتق أن أم ولد هذه أمة لكنها تعتق بموت سيدها، إذا مات تصير حرة. وما هي المعتق بعضها؟ المعتق بعضها هي التي مثلا أمة ولدها ثلاثة، الأب كان عنده أمة ومات، صارت ميراث بين ثلاثة، واحد منهم أعتق نصيبه والثانين ما عندهم وليس عنده فلوس حتى يعطي الثانين ثمن الثلثين، فحينئذ هذه تصير معتق بعضها، ثلثها إيش؟ معتق. على كل حال هذه مسائل لم يعد لنا فيها احتياج في هذا الزمن، لأنه ليس الأمة هي من يتملكها ملك يمين. بعض الناس يتخيل الأمة مثلا الخادمات أمة، لا هذا غلط، ما له علاقة بالعلم، واضح. طيب إذن عرفنا حد العورة. نأتي الآن إلى الصلاة في ثوب مغصوب، بمعنى أن الإنسان ستر عورته بملابس صارقها غاصبها، أو صلى في دار مغصوبة. مغصوبة يعني أخذها من صاحبها بالقهر، حرامي ها؟ صاحب نفوذ أو قوة أخذ الأرض من صاحبها بالقوة. قال ومن صلى في ثوب مغصوب ها؟ أو دار مغصوبة لم تصح صلاته. الرجال أخذ ثوب من صاحبه بالقوة والقهر ولبسه أو سرقه ولبس هذا الثوب وصلى به، صلاته غير صحيحة. لماذا؟ لأنه لم يحقق شرط ستر العورة بشيء مباح، حققه بشيء محرم، والمحرم وجودك عدمه، خلاص. وكذلك من صلى في دار مغصوبة، البقعة اللي يصلي عليها بقاؤه فيها حرام، إذا كان بقاؤه فيها حرام هل ممكن تكون للصلاة عبادة؟ إذن هي ليست عبادة، هي حرام. إذا كانت حرام هل تجزي وتبرأ بها الذمة؟ إذن لا تصح صلاته. ذكر المؤلف مسألة وهي لبس الحرير والذهاب، ليش علاقتها بستر العورة؟ ايش علاقتها بستر العورة؟ أنها لباس. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ولبس الحرير والذهب مباح للنساء دون الرجال. الرجل يجوز أن يلبس ذهب؟ لا. يجوز يلبس حرير؟ لا. المرأة لها أن تلبس الحرير ولها أن تتحلى بالذهب، إلا عند الحاجة فيجوز للرجل أن يلبس الحرير عند إذا وجد حكة مرض يقولون ما يصلح له إلا الحرير، خلاص. وفي حالات ذكر العلماء استثنى فيها لبس الحرير، وأما الذهب فعند الضرورة فقط مثل سن اضطر إليه فإنه يجوز. قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة أخرى، قال من صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزاءه ذلك. يبين المؤلف إيش؟ يبين ما هو الحد الأدنى المجزئ في ستر العورة. يقول لك الحد الأدنى في المجزئ إنك تستر العورة، لكن يزاد على هذا بالنسبة للرجل. قال من صلى من الرجال في ثوب واحد لا يشترط ثوبين اثنين بعضه على عاتقه، هذا شرط عند الحنابلة أو واجب عند الحنابلة، وأكثر العلماء يقولون لا ما هو واجب، يقولون يكفي ستر العورة. لكن الحنابلة يقولون في صلاة الفرض لازم زيادة على ستر العورة أن يكون ساترا لأحد عاتقيه، مثلا المحرم، تشوفون المحرم كاشف واحد من المنكبين تصح صلاة الفرض بهذه الصورة لأنه ستر واحد، صح ولا لا؟ لكن لو شال الإحرام مرة واحدة وخلى اللي تحت بس وصلى، عند الحنابلة لا يجوز، وعند أكثر العلماء يقولون ما دام ستر عورته فإنه يجوز. نعم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى المسألة الأخيرة في ستر العورة. قال المؤلف: فإن لم يجد إلا ما يستر عورته ستره. يقول الرجال: أنا ما عندي إلا قطعة قماش بسيطة، لو رحت أدور أستر العاتق ما أقدر أستر العورة، يستر العورة ولا العاتق؟ العورة. قال: فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها، يعني ستر العورة. فإن لم يكفي جميع العورة ستر الفرجين. هذه حالات يصير بعض الأحيان، واحد بعض الناس في السجون أو في أحوال صعبة أو كذا، ما يجد ثوب ها يستر به كل العورة، يقول القماش اللي عندي يا الله يكفي ستر الفرجين فقط، القبل والدبر. نقول استر الفرجين، يضعها على الفخذ ولا يضعها على الفرج؟ فرجين، فيستر الفرجين. فإن لم يكفي ستر الفرجين، هذه حالته أصعب وأشد، يقول ما في القطع، إما يستر القبل والدبر. قال: ستر أحدهما، ولم يعين المؤلف أيهما. وفي الزاد قال: فإن لم يكفيهما فالدبر. خلاص. نعم. فإن عدم بكل حال لم يجد ما يستر به شيئا من عورته، قال لك صلى جالسا. ليش صلى جالسا؟ لأن الجالس أستر للعورة، يومئ بالركوع والسجود، فيخفض الركوع ها يخفض الركوع إماء، ويخفض السجود لكن يجعله إماء أكثر من السجود. وإن صلى قائما، الحين ما عنده عورة، ما عنده شيء يستر به العورة، الأصل يصلي جالس أفضل حتى يستر العورة. طيب لو صلى قائما جاز ذلك. ليش؟ لأن عندنا القيام فرض في الصلاة، وعندنا ستر العورة، فإذا فعل أحدهما هو لا ما يقدر يفعل الاثنين فإنه تصح صلاته. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في سؤال يا شباب؟ أي اصبر اصبر اصبر، باقي من لم يجد، من لم يجد إلا ثوبا نجسا ها أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه. إنسان يقول أنا ما عندي إلا ثوب نجس أصلي فيه، نقول تصلي فيه، وهل عليه الإعادة؟ ليس عليه الإعادة. لم يجد إلا مكان نجس وصلى فيه، ما وجد غيره، يصلي فيه؟ يصلي فيه، عليه الإعادة أو لا؟ ليس عليه الإعادة. من لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه. لأنه نحن إما نقول له اترك النجاسة ولا استر عورتك، قالوا لا استر عورتك. واضح؟ نعم. ننتهي عند هذا القدر، والباقي إن شاء الله نأخذه في الدرس القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.